الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا وقفنا عند باب الأضحية، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب الهدي والأضحية.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. والهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وأما الأضحية فما يذبح في أيام النحر تقربا لله عز وجل، وسميت بذلك بالأضحية لأنها تذبح ضحا بعد صلاة العيد. والهدي والأضحية متغايران، لأن الأضحية في البلاد الإسلامية كلها، والهدي إنما يكون في مكة. الهدي إنما يكون خاص فيما يهدى لمكة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر.
نعم، الهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي ليس واجب إلا إذا كان هدي تمتع أو قران، ما عداهما يكون هدي مستحب للإنسان أن يهدي لمكة حتى ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي إلى مكة ويبعث هديا وهو في المدينة. فلذا قال المصنف: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. فالهدي حكمه أنه سنة، وكذلك الأضحية. الأضحية ليست واجبة، وإنما هي مستحبة بل سنة مؤكدة. ولذا قال المصنف: لا تجب إلا بالنذر، لأن النذر يوجب ما ليس بواجب. النذر يوجب ما ليس بواجب. فالأصل أن الأضحية والهدي غير هدي التمتع والقران ليس بواجب، وإنما هو سنة إلا إذا نذرهم الشخص. إذا نذرهم الشخص فإنهما يجبان بالنذر. والأضحية هي يعني عند الأمم كلها أنهم يعني في من سبقنا، ولكل أمة جعلنا منسكا، كما قال الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمصنف هنا ذكر أنها لا تجب إلا بالنذر. أما دليل استحبابها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ولذا أجمع المسلمون على أن الأضحية مشروعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
نعم، الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنه متعبد بإراقة الدم تقربا إلى الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين كما جاء في الحديث. فليس الأفضل أن يتصدق بقيمتها، بل الأفضل أن يضحي بها، إلا في الحال إذا وجد في المسلمين حالة من المسخبة والجوع واحتياجهم إلى المال، في هذه الحالة قد يقال أنه يتصدق بثمنها. لكن في الأصل المعتاد أن الأفضل أن يتقرب إلى الله بالأضحية وليس بثمنها.
قال المصنف رحمه الله: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
نعم، الأفضل فيهما أي في الهدي والأضحية الإبل، إن أخرج البعير كاملا فلم يشترك فيه جماعة فيتكون الإبل أفضل، ثم البقر كذلك إن أخرجها كاملا، ثم الغنم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة إلى آخر الحديث. فدل على أن الإبل، الحديث يدل على أن الإبل أفضل، لأن الذي يكون يتقدم في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، فهذا دليل على أنه أفضل إذا كان بجميعها وليس بجزء منها، كأن يشترك مع غيره فيها. أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا إلى مكة. وأما الأضحية فالحديث يدل على أنها أيضا أفضل، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأفضل في النسبة للأضاحي هو الغنم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا يفعل إلا الأفضل. وأما من رجح أن الأفضل هي الإبل ثم البقر ثم الغنم قال لهذا الحديث، وهذا قول، والقول يقدم على الفعل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب استحسانها واستسمانها.
نعم، يحب أن تستحسن الإبل وكذلك البقر والغنم، إذا أراد أن يضحي بها أو أن يهديها استحسانها واستسمانها، يعني استعظام البدن واستسمانها لتكون سمينة عند وقت الذبح، لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على أن المراد من ذلك يدخل فيه استعظام البدن واستسمانها واستحسانها.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجزي إلا الجذع من الظان.
نعم، قال: ولا يجزي إلا الجذع من الظان. هناك شروط للأضحية والهدي تشترط في الهدي وفي الإبل، في الهدي وفي الأضاحي. هذه الشروط: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا يجزي لو ذبح حيوانا آخر، لو ذبح فرسا أو ذبح حيوانا آخر فإنه لا يجزي. الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعا والتي سيذكرها المصنف، يعني لو ذبح من الضان دون الجذع ما تجزي، كذلك دون المعز ليس ثنيا، أو الإبل أو البقر ليس ثنيا فإنها لا تجزي. فأول لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. والثالثة أن تكون سالمة من العيوب التي سيذكر المصنف بعضا منها. والرابع أن تكون في وقت الذبح، وقت الذبح يوم النحر والأيام التي بعده، لو ذبح قبل الوقت ما تجزي، مثل ما لو صلى قبل دخول الوقت. فيقول المصنف: ولا يجزي إلا الجذع من الظان. الظان يجزي منها الجذع، وهو ما له 6 أشهر أو ما هو أكبر سنا، يعني من الجذع. الجذع من الظان هو ما أتم له 6 أشهر، والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في التضحية بالجذع من الظان. نعم.
وهو ما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه.
والثني مما سواه، يعني غير الظان، المعز والإبل والبقر، فإنه لا يجزي إلا ما كان ثنيا، يجزي في الهدي الثني أو ما كان أكبر منه سنا. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنا، إلا أن يأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. والمسنة هو الثني. نعم.
وثني الإبل ما كمل له 5 سنين.
أي نعم، الثني من الإبل الذي أكمل 5 سنين، وهذا باتفاق عامة أهل العلم.
ومن البقر ما له 2 سنين.
نعم، ومن البقر ما له 2 سنين، هذا الثني من البقر أيضا باتفاق أهل العلم.
ومن المعز ما له 1 سنة.
ومن المعز ما له 1 سنة، يعتبر ثنيا.
وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7.
نعم، قال: وتجزي الشاة عن 1، أن يضحي بالشاة عن نفسه، وتجزئ عنه وعن أهل بيته، وله أن يشرك من شاء في ذلك، له أن يشرك من شاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، وكان له 9 نسوة. فالشاة الواحدة تجزي عن المضحي وعن أهل بيته، وله أن يشرك معه إذا ضحى بها أهل بيته أو والديه أو غيرهم تبرأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته كان يقول عن نفسه وعن أهل بيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا تجزئ العوراء البين عورها.
وقال وتجزي البقرة عن سبعة، تجزي البقرة عن سبعة، لحديث جابر عام الحديبية قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن عن سبع والبقرة عن سبعة، وكذلك البدن كما ذكر مصنف عن سبعة، تجزي عن سبعة، يعني يشترك سبعة في الأضحية، في البقر أو في الغنم أو في الهدي أو في الهدي، ولا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة، لو اشترك ثمانية ما يجزي الهدي ولا الأضحية، بل يجب أن لا يزيد العدد عن سبعة. فتجزي إذا اشترك سبعة، لكن إن زادوا عن سبعة فإنها لا تجزي.
ولا تجزئ العوراء البين عورها.
أي الآن يذكر المصنف العيوب التي يجب أن تكون سليمة منها الهدي والأضحية. أولا ذكر السن المعتبرة، ذكر أنها بهيمة الأنعام، ثم ذكر السن المعتبرة، ثم الآن يذكر العيوب التي يجب أن تكون سليمة منها. قال: العوراء البين عورها. العوراء هي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر لكن العين ليست يعني ما خسفت العين ولكن عورها غير بين، فإنها تجزي. قال: العوراء البين عورها. لكن إذا كان عورها ليس بين عورها، عندما ترى العين كأنها مثل السليمة لكنها لا تبصر، لا، هذه لو ضحى بها وأهداها تجزي، وإن كان الأفضل يعني أن تكون سليمة من كل عيب، لكن كونه قال العوراء البين عورها دليل على أن التي لم يبن عورها أنها تجزي.
ولا العجفاء التي لا تنقي.
ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي، يعني التي لم يبقى لها مخ من شدة هزالها وليس فيها شحم من شدة ضعفها، فالهزيلة شديدة الهزال لا تجزي في الأضحية ولا في الهدايا.
ولا العرجاء البين ضلعها.
ولا العرجاء البين ضلعها وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، لكن إن كانت ولو فيها عرجة تطيق المشي مع الصحيحة فهذه تجزي. لذلك العرجاء البين ضلعها، لكن لو كانت عرجاء وضلعها ليس بين وتستطيع أن تمشي مع الصحيحة فإنها تجزي. نعم.
ولا المريضة البين مرضها.
أي نعم، ولا المريضة البين مرضها. نعم.
ولا العظباء التي ذهب أكثر قرنها.
طبعا هذه الأربع التي ذكرها المصنف أجمع أهل العلم على عدم إجزائها في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا، فقال العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة التي مرضها بين، والعجفاء التي لا تنقي. ثم قال المصنف: ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. هذه العظباء هي التي ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن، فإنها لا تجزي، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظباء القرن والأذن، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فتكون من هذه صفتها غير مجزية. وبعض أهل العلم يصحح أن مثل هذه تجزي، لأن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس صحيحا وليس ثابتا، فيبقى على التي صح فيها الحديث. نعم.
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي.
نعم، قال: وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن، لم يخلق لها قرن، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأنه نقص لا ينقص اللحم، ما ينقص اللحم كونها جماء، ولا يخل بالمقصود، ولم يرد فيه نهي فتكون مجزئة. قال ولا البتراء وهي التي لا ذنب لها بأصل الخلقة، يعني بأصل الخلقة ليس لها ذنب، هذه البتراء لم يخلق لها إلية، فتجزي قياسا على الجماء، قياسا على الجماء. والخصي وهو ما قطعت خصيتاه فيجزي مع أنه ناقص في الخلقة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، يعني ما مقطوع الخصيتين فيهما، فدل على أن الخصي يجزي، ولأن الخصية عضو غير مستطاب وذهابه لا يؤثر، ذهابه لا يؤثر في زيادة سمنة وكثرة اللحم، وهذا مما اتفق العلماء على أنه ما يؤثر في الأضحية. نعم.
وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
نعم، يعني هذا دل الكلام المصنف أنها تجزي. ما شقت أذنها يعني شق موجود في الأذن، أو خرقت أو قطع أقل من نصف الأذن، فإنه يجزي وإن كان مع الكراهة، يجزي ولكن مع الكراهة. أما الإجزاء لأن السلامة من مثل هذا يشق، يعني يشق أنه حتى لو وجد ثقب في الأذن أو قطع في الأذن فهذا فيه مشقة، فلذلك لم ينهى عنه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستشرف العين والأذن لأن هذا يكون أكمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
أي نعم، هذا هو السنة، السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة ومعقولة يدها، معقولة يدها اليسرى في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، بين أصل الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة من أن تكون بين يديها، وهي معروفة. فلذلك هذا السنة في الإبل، يعني أن ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، ولأن هذا هو الأيسر في الذبح، هذا هو الأيسر في الذبح بالنسبة للذابح إذا كانت المعقولة هي اليد اليسرى. لكن لو كانت المعقولة هي اليد اليمنى فيكون في صعوبة على الذابح، وقد يعني تركله بركبتها ويتضرر. فلذلك جاءت السنة بهذا لأنه يكون أيسر للذبح إذا كان يستطيع ذلك، لكن إذا كان ما يستطيع ذلك فتبرك الإبل وتربط يديها ورجليها، وأيضا يرد رأسها إلى الخلف ويربط ويمسك ثم تنحر. نعم.
وذبح البقر والغنم على صفاحها.
أي نعم، ذبح البقر على صفاحها أي جانبها، جانبها، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتذبح البقرة وكذلك الغنم كما قال المصنف على صفاحها، يعني يضع يد رجله اليسرى على صفحتها وهي على جانبها الأيسر، ويضع رجله على رقبتها عند الذبح، ويسمي الله عز وجل ويكبر ويذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما عند ذبحهما. ولو كما ذكر العلماء لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فإنه يجوز، يعني الأفضل أن ينحر الإبل وأن يذبح البقر والغنم، لكن لو ذبح الإبل أو نحر البقرة أو نحر الغنم فإنه يجزي، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فإن ذلك يجزي. نعم.
ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك.
أي نعم، ويقول عند ذلك بسم الله وجوبا، لأن من شروط الذبح حل الذبيحة والنحيرة التسمية، فيجب أن يسمي لأن التسمية شرط في صحة التذكية. وأما التكبير فهو مستحب، لو قال بسم الله وما كبر تصح وتجزي، فالتسمية واجبة والتكبير مستحب.
قال المصنف رحمه الله
أيضا قوله اللهم هذا منك ولك، هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم لا يرى قوله لعدم ثبوته، لعدم ثبوته.
قال المصنف رحمه الله: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.
يعني المصنف قال يستحب أن لا يذبحها إلا مسلم، وما يستحب لا يستحب ولا لا يصح، هذه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، الهدي والأضاحي والكتاب وغير المسلم ما يصح منه التقرب. فلذلك كلام المصنف هنا فيه نظر صحيح، الذبيحة غير الهدي والأضاحي إذا كان يريد يذبح ذبيحة لحم توكل لا بأس، يجوز أن يذبحها غير المسلم من أهل الكتاب الذين جاز أكل ذبائحهم، يجوز أن يوكل وإن كان مع الكراهة، مع الكراهة. لكن ما يتقرب به كالهدي والأضاحي لا، لا يصح أن يذبحه إلا مسلم، لا يصح، لأن هذا قربة يتقرب بها. وتقدم معنا أن كل عبادة ما تصح إلا من مسلم، والنائب هنا ينوب عن مسلم، المخاطب بها المسلم، فلا ينيب غيره إلا فيما يستصح فيه النيابة. فالهدي والأضاحي ما تصح، يعني ما يصح ذبحها إلا من مسلم، يعني قربة يتقرب بها. أما ذبيحة اللحم فيجوز أن يذبحها غير كتابي إذا كان يحسن الذبح ويذبح كما جاءت في الشريعة. وإن ذبحها صاحبها قال فهو أفضل، الأفضل إذا كان يتقن ذلك، فالأفضل أن يذبح ضحيته وهديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا هو الأفضل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد.
أي نعم، هذا بداية وقت الذبح. ذكرنا في الشروط إيش؟ وقت أن تكون في الوقت المعتبر للذبح، فيبتدي وقت الذبح للأضحية والهدي الواجب والتطوع بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى قبل صلاة العيد فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فيجب أن يكون الذبح بعد الصلاة، وهذا في حق أهل الأمصار والقرى التي يصلى فيها العيد، وهذا مجمع عليه
إلى آخر يومين من أيام التشريق.
إلى آخر يومين من أيام التشريق، يعني على كلام المصنف أن الذبح كم يوم؟ 3 أيام، يوم النحر واليوم الأول والثاني من أيام التشريق، فينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم 12 من ذي الحجة. قالوا: لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يومان بعد يوم الأضحى، يعني مروي عن بعض الصحابة. لكن أصح الأقوال أن الذبح 4 أيام، يوم النحر و3 أيام التشريق، للحديث الوارد أن أيام التشريق ذبح كلها، وإن كان هذا الحديث مرسل، لكن الحديث الآخر صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فسوى بينها في الحكم، فسوى بينها في الحكم، فدليل على أنها أيام تذبح فيها الأضاحي ويذبح فيها الهدي. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، فدل أن حكمها واحد، واليوم الأول مجمع على أنه يعني يذبح فيه من أيام التشريق، وكذلك الثاني، فيكون الثالث مثله، فيكون الثالث مثله، وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام وكثير من أهل العلم، أن أيام الذبح الأضاحي والهدايا 4 أيام، يوم النحر وكذلك أيام التشريق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية.
نعم، يعني تتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، فإذا عينها وأشار إليها وتعينت وحرم بعد ذلك على صاحبها أن يبيعها أو يهديها، بل يجب عليه أن يضحي بها إلا إذا استبدلها بأفضل منها. إذا استبدلها بأفضل منها كما قال العلماء فله ذلك، فلا تتعين إلا بالتعيين قياسا على الوقف والأثق، فإنهما يلزمان بالنطق، يلزمان بالنطق، يعينها يقول هذه أضحيتي. ولأنه إذا عينها حتى لو تضررت بعد ذلك ما يضر، لو انكسرت الأضحية تجزي، لأن الكسر بعدما عينها وليس قبله، إلا أن يكون مفرط، يكون مفرط هو الذي تسبب في ذلك متعمد، هنا لا، هنا ما تجزي. لكن إذا عينها تعينت ولا يجزله بيعها ولا إهداها إلا أن يستبدلها بأفضل منها، وأيضا لو أصابها عيب من العيوب بدون تعمد منه وبدون تفريط منه فإنها تبقى مجزية، لأنها أصبحت مثل الوقف، أصبحت مثل الوقف بالتعيين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والهدي بقوله هذا هدي أو إشعاره وتقليده مع النية.
أي نعم، والهدي يعني يتعين بقول هذا هدي أو هذا هدي أو إشعاره أو تقليده، مع النية. إشعاره يعني أن يشق الجلد فيخرج الدم ليعرف الناس أن هذا هدي مما يهدى للبيت، أي أن الهدي يتعين أيضا بالإشعار مع نية الهدي، والإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فمن رآه علم أنه معد للنحر. والتقليد أن تعلق النعال أو قطع القرب أو الثياب الخلقة البالية في رقبة البهيمة فتكون كالقلادة لها، ليعرف أن من رآها أنها للفقراء، أنها للفقراء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها.
أي نعم، ولا يعطي الجازر أجرته منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي قال: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا، يعني يعطي الجزار أجرة خارجة عن الأضحية وكذلك عن الهدي، لأنها كلها يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يعطي أجرة شيء منها، لا يجوز بيع شيء منها ولا يعطى في مقابل أجرة، وإنما تكون كلها يتقرب بها إلى الله عز وجل وتعطى الأجرة من خارج لحمها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
نعم، هذا هو السنة، يعني أن يقسمها أثلاثا، يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، لأن هذا هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يفعل هكذا، يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويأكل ثلث.
وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها.
نعم، وإن أكل أكثر من الثلث أو دع الناس إليه جاز، لأن القسمة الثلاثية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لكن قالوا يجب أن يتصدق ولو بالقليل من الأضحية، يعني يجب أن يتصدق ولو بقليل منها، لقول تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا وأطعموا البائس الفقير. فيتصدق ولو بجزء يسير، لو أكل جميعها أو دعا الناس إلى جميعها أو أهدى أكثرها كل ذلك جائز، لأن التعبد بذبحها، لكن قالوا لا يخليها من التصدق ولو بجزء يسير ليتفق مع ظاهر الآية. وله أن ينتفع بجلدها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا لحوم الأضاحي، الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. له أن ينتفع بالجلد كما ينتفع باللحم، فله أن ينتفع بالجلد، لكن لا يجوز له أن يبيعه، ولا كما قال المصنف ولا يجوز له أن يبيعه. لأن هذه الأضحية لما تعينت لله بجميع أجزائها ومنها الجلد أصبحت كلها يجب لا يباع منها ولا يجوز أخذ العوض عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرقها.
نعم، الهدي إن كان تطوعا، قلنا الهدي الواجب للتمتع والقران، لكن الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، وكذلك هدي القران والتمتع استحب الأكل منه. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل جزور ببضعة فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها. نعم.
ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران.
ولا يأكل من كل هدي واجب، يعني لا يجوز له أن يأكل بالنسبة للفدية التي تكون لترك واجب، فما ذبحه لترك واجب أو ارتكاب محظور هذا يعتبر دم جبران، يعني النقص ما حصل هذا لا يجوز أن يأكل منه شيء، بل يجب أن يتصدق بجميعه. فكل دم ذبح من أجل ترك واجب من الواجبات أو من أجل ارتكاب محظور من المحظورات فلا يأخذ منه شيء إلا هدي التمتع والقران، لأن هدي التمتع والقران ليس هدي جبران، ليس لنقص في النسك، وإنما هدي شكران لأنه أتى بالنسك الأفضل وأتى بالنسك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القران. ولو كان لنقص في النسك أو لجبران ما جاز له أن يأكل منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي.
أي نعم، الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، في لفظ ولا ظفره، وما ذكره المصنف. فيفيد الحديث عدة أمور: الأمر الأول أن الأضحية ليست واجبة، ولذلك قال: من أراد أن يضحي، علق الأمر بالإرادة فدليل على عدم الوجوب، فتكون مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الأمر الثاني أنه قال: من أراد أن يضحي، فهذا دليل عن الذي يمتنع عن الأخذ من شعره وظفره هو المضحي وليس المضحى عنه، يعني الزوجة والولد والأهل الذين يضحى عنهم ما يدخلون في هذا الأمر، للمرأة للولد أن يأخذ من شعره وأن يأخذ من ظفره، وإنما المقصود بها هو الذي يضحي، من أراد أن يضحي. الأمر الثالث أنه قال: فلا يأخذ، نهي، والنهي يفيد التحريم وليس له صارف، هنا ما في صارف يصرفه، إذن يجب عليه طالما أنه أراد التضحية أن لا يأخذ شيء من شعره ولا من ظفره. الأمر الرابع أنه لا يجوز له أن يأخذ حتى يذبح أضحيته، حتى يذبح أضحيته أو ينتهي وقت الذبح، أو ينتهي وقت الذبح، ولو فعل ما في كفارة لكنه يأثم ويجب عليه أن يتوب. لو أخذ مثلا من ظفره أو من شعره وهو يريد أن يضحي ليس بذلك كفارة. أيضا لو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ما يجوز له أن يأخذ من شعره ولا ظفره، لأنها ما تعتبر أضحية إلا أن يذبح عنها أخرى، فيتوقف عن الأخذ من شعره وظفره حتى يذبح الأخرى البديلة عن هذه الأولى. وقد ذكر بعض العلماء الحكمة لماذا إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، قالوا: لأنه ليس كل أحد يتيسر له أن يحج، ودخلت هذه العشر بفضلها العظيم من صيام وصلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن، فيشارك غير الحاج الحاج في هذا الأجر العظيم، وأيضا تشبها بالحجاج، كما أن الحاج إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره، فكذلك هذا الذي يريد أن يضحي يكون شابهه من هذا الوجه. نعم، نأخذ العقيقة نكمل.
قال المصنف
قريبة هي من الأضحية. نعم،
قال المصنف رحمه الله: باب العقيقة.
نعم، قال المصنف باب العقيقة. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة. والعق في اللغة هو القطع، هو القطع، ومنه عق الوالدين أي قطعهما. والمراد بالعقيقة الشرعا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب ليش سميت عقيقة؟ قالوا أنها تقطع عروقها عند الذبح، تقطع عروقها عند الذبح. طيب هذا كل ذبيحة تقطع عروقها عند الذبح، فلماذا نسمي هذه عقيقة وغيرها ليس عقيقة؟ ذكر بعض العلماء أن الأسماء إذا سميت لمعاني تبقى على ما سميت عليه حتى ولو شاركها غيرها في المعنى، لكنه لا يأخذ اسمها. مثلا جمع، مزدلفة قيل لها جمع لاجتماع الناس فيها، لكن ما يقال له عرفات جمع مع أن الناس يجتمعون فيها، فاختصت بهذا الاسم. وهكذا هنا العقيقة اختصت بهذا الاسم، وإن كان المعنى الذي هو قطع العروق هو في كل ذبيحة تذبح، لكن ما تقول للأضحية عقيقة ولا للهدي عقيقة، إنما تصبح العقيقة خاصة بما يذبح عن المولود، فتكون تختص به من ناحية الاسم وإن كان غيرها يشاركها في المعنى. نعم،
قال المصنف رحمه الله: وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه.
أي نعم، وهي سنة عن الغلام شاتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عنها قال: أنا الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، يعني الذكر يكون عنه تذبح شاتان مكافئتان يعني متساويتان، يعني يكون مثل بعض، ما تكون واحدة سمينة وواحدة هزيلة، أو تكون مثل بعض أو متقاربة يعني في هذا الأمر. فيستحب أن يذبح عن الغلام شاتين وأن يذبح عن الجارية وهي البنت شاه واحدة. نعم،
قال المصنف رحمه الله: تذبح يوم سابعه.
نعم، تذبح يوم سابعه، هذا هو السنة أن تذبح يوم سابعه. قال: والحكمة فيها أن يكون في اليوم السابع، لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها. فمثلا لو ولد له مولود الخميس تمر عليها الأيام كلها، خميس مولود فيه، ثم الجمعة، ثم السبت، ثم الأحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، تذبح يوم الأربعاء، فتكون الأيام كلها مرت عليه، ويكون هذا من باب التفاؤل، يعني نتفاءل ببقاء الطفل وطول عمره. نعم،
ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقة.
يعني قال المصنف استحب أن يحلق رأس الغلام أو الجارية عند ذبح عقيقته، وهذا مما أيضا اتفق عليه أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق، يعني الحلق يكون مستحب. نعم، وقال المصنف: ويتصدق بوزنه ورقا، يعني فضة، يزن هذا الشعر كم يساوي ويتصدق بقيمة ذلك أو بوزنه فضة، لأنه روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: تصدقي بزينة شعره فضة، لكن الحديث غير ثابت، حديث غير ثابت، ولذا يعني من أهل العلم من يرى أن لا يوزن ولا إن تصدق له أن يفعل، لكن يعني هذا الحديث لم يثبت، فطالما أنه لم يثبت فلا يكون هذا مما يستحب، بحيث أن يكون إنسان قد قصر فيه أو ترك ما هو مستحب أو سنة. نعم،
فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21.
نعم، إن فات اليوم السابع، ما ذبح في اليوم السابع، لم يتيسر للولي أن يذبح العقيقة في اليوم السابع، فيذبح في اليوم ففي 14، فإن فات أيضا ففي 21، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسبع أو 14 أو 21. نعم.
وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما.
وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، يعني إنما تقطع مع المفاصل، تقطع مع المفاصل، يعني يجعلها جدول وليس أجزاء صغيرة. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، والحكمة فيه قالوا تفاؤل، التفاؤل بسلامة أعضاء المولود، أي أنه بعد ذبح العقيقة إن أراد تقطيعها استحب له يعني أن يجزاها حسب أعضائها، اليد لوحدها والرجل لوحدها وهكذا، فلا يكسر العظام عند تقطيعها، وإنما يقطعها مع مفاصلها، يجعل كل عضو لوحده، ثم تطبخ وتوكل وهي كذلك الأعضاء، وهي كذلك، لأن هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يطبخ جدولا ولا يكسر عظمها، لا يكسر منها عظم، وهذا كما ذكرنا من باب التفاؤل بسلامة هذا المولود. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.
هكذا قال المصنف: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني من الأحكام، يعني تشابه الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وأن تكون سليمة من العيوب، وتخالف الأضحية أن طبخها أفضل من توزيعها، يعني طبخ الحقيقة أفضل من أن توزع، وأنه لا يكسر عظامها، وأيضا لا تقبل الشرك، يعني ما تذبح يعني الإبل عن سبعة من الولد، إنما تكون شاة كاملة وليس شرك في الإبل أو الغنم، لأنه قال المقصود بها الفداء، يفدى بها الطفل، فتفدي نفس بنفس وليس بجزء من نفس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبذلك نكون أنهينا كتاب الحج، والحمد لله رب العالمين. يقول: كيف تحسب الأيام السابعة في ذبح العقيقة؟ اليوم الذي ولد فيه احسب من بعده، يعني جاءت الخميس ولد في الخميس تذبح يوم الأربعاء، تذبح يوم الأربعاء، تحسب اليوم الذي ولد فيه، اليوم الذي ولد فيه تحسبه، حتى لو جاء في الليل، الليل تبع للنهار، الليل تبع للنهار. يقول: هل للغير إن كان نصرانيا ثم أسلم أن يعق عقيقة عن نفسه؟ له أن يفعل، له أن يفعل، وكذلك كما جوز الحنابلة والشافعية، لو أن شخصا يعني ما عق عنه والده وكبر وأراد أن يعق عن نفسه فله أن يفعل ذلك. يقول: الأضحية إذا كسر قرنها فخرج منها الدم فهل تجزي؟ إذا كان لم يذهب القرن كله وإنما بعضه أو جزء منه فإنها تجزي. يقول: إذا عين ثمنها، قال هذا الثمن المبلغ للأضحية، لا، المقصود تعيين الأضحية نفسها وليس ثمنها. يقول: ما اسم سائق الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، لا أعرف اسمه ولا يحضرني. يقول: هل لمن يقوى على الإتيان بالحج بسننه وأركانه أن يخالف في شيء لمتابعة الرفقة لأن فيهم الضعفاء؟ الأركان والواجبات ليس له أن يخالف فيها لأي، لكن السنن يعني الأمر فيها واسع، إذا كان فعلها يكون فيه عدم رفق برفقته فله أن يترك من أجل هذا الغرض المحمود. يقول: ما حكم الحاج الذي خرج من المدينة لأداء الحج ولم يحرم من ميقات أهل المدينة وأحرم من مكة لأداء مكة ليست ميقاتا للحج إلا لأهلها، فمن خرج من المدينة وهو يريد النسك ولم يحرم منها ودخل مكة فإنه يكون عليه دم واجب، لتركه واجب وهو الإحرام من الميقات. يقول أريد أن أتمتع فهل لي أن أصوم عن الهدي قبل أن أحرم بالعمرة؟ لا، ما يصح إلا بعد ما تشرع في العمرة. إذا شرعت في العمرة فيشرع لك الصيام عن الهدي اللي هي 3 أيام إذا كنت لا تستطيع ذلك. هذا ما هو واضح شو الأخ يسأل. هل يمكن نسك القران بدون سوق الهدي؟ نعم، يعني سوق الهدي إنما يمنع الشخص من أن يغير النسك الذي أحرم به، لكن ليس سوق الهدي شرط في القران، ليس شرطا ولا في أي نسك من الأنساك، لكن من ساق الهدي لا يغير نسكه. وأما سوق الهدي نفسه فليس شرطا وليس واجبا، وإنما يجوز أن يسوق الهدي، فإذا ساق الهدي بقي على ما أحرم به، بقي على ما أحرم به. ولذلك الصحابة أكثرهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مفردين وقارنين وما ساقوا الهدي، ما ساق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ونفر يسير. يقول الذي يريد أن يضحي لا يأخذ من شعره وأظافره، ولكن إن كان معتمرا هل يأخذ منها عند الميقات قبل الإحرام؟ الحاج عليه هدي وليس أضحية، لكن لو أراد أن يضحي وكذلك يهدي فإنه إذا أراد التضحية أيضا لا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره، من حين أراد أو من حين دخلت العشر إذا كان هو أراد أن يضحي، إلا ما يتعلق بالنسك. ما يتعلق بالنسك كان يكون متمتعا وطاف وسعى لعمرته، هنا يجب أن يحلق أو يقصر، هذا من النسك لا يدخل في المعنى المحظور. وكذلك إذا يعني رمى جمرة العقبة وأراد أن يحلق وهو إلى الآن ما ذبح أضحيته يفعل، لأن هذا من النسك، فيتجنب الأخذ من الشعر والظفر فيما ليس من النسك، أما ما كان من النسك فيفعله على أنه نسك. إذا ولد الولد يوم الخميس هل اليوم السابع هو اليوم الخميس؟ لا، اليوم السابع يكون يوم الأربعاء، يكون لأنك تحسب اليوم الذي ولد فيه المولود. يقول إذا ليس عنده مقدرة فهل يعق عن الذكر بشاة واحدة؟ بعض أهل العلم يجوز ذلك، كالإمام مالك يرى أنه تجزي واحدة عن الذكر وعن الأنثى، وبعض أهل العلم يرى أنه يقترض من أجل أن يعق عن ولده إذا كان يغلب على ظنه أنه يستطيع الوفاء، لأن هذا عمل يعني مبارك ويعوضه الله عز وجل عنه. يقول ذبح العجل يغني عن شاه أن 2 شاه للطفل؟ لا، ما يجزي، يعني الحقيقة مما تخالف فيها الأضحية أنها ما تقبل الشرك، ما تقبل، يجب أن تكون شاه مستقلة أو بدنة أو بقرة إذا قلنا يعني أراد أن يعق بالبقر أو بالإبل. هذا السؤال الأخ ما أدري ما هو واضح لي. يقول لي أخ قاطعني وقبل الحج أخبرته إيش فباركه لي، فماذا أفعل بعد الحج؟ إذا بارك لك الحج وقال مبارك ودع، أنت تدعو له وأنت حاج، الحمد لله تدعو له في, 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 في الأماكن هذه الطيبة المباركة، تدعو لأخيك بالتوفيق والهداية والسداد وتشكره على ذلك، وهذا عمل طيب كون الإنسان يعني يستحل ممن يظن أنه قد أساء إليه ويدعو له، وهذا عمل طيب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.